الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد أخرنا في ذات المعاد قدوم وفد بني حنيفة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعد ذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: فصل في فقه هذه القصة. قال: فيها جواز مكاتبة الإمام لأهل الردة إذا كان لهم شوكة، ويكتب لهم ولإخوانهم من الكفار سلام على من تبع الهدى، أي ولا يقول سلام عليكم، وإنما سلام على من اتبع الهدى، سواء كان كافرا أصليا أعني المخاطب أو كان مرتدا. قال: ومنها أن الرسول لا يقتل ولو كان مرتدا، هذه السنة. فالرسول الذي يرسل من جهة الكافرين فإنه لا يقتل ولو كان ذلك الرسول من أهل الردة. فمرض السنة بأن الرسل لا يقتلون. قالوا: منها أن للإمام أن يأتي بنفسه إلى من قدم يريد لقاءه من الكفار، ومنها أن الإمام ينبغي له أن يستعين برجل من أهل العلم يجيب عنه أهل الاعتراض والعناد. والنبي عليه الصلاة والسلام بمن استعان؟ بثابت بن قيس بن شماش. قالوا: منها توكيل العالم لبعض أصحابه أن يتكلم عنه ويجيب عنه، كذلك هو نفسه. قالوا: منها أن هذا الحديث من أكبر فضائل الصديق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ السوارين بروحه فطارا، وكان الصديق رضي الله عنه هو ذلك الروح الذي نفخ مسيلمة وأطاره، فإن شوكة مسيلمة كسرت في زمن الصديق رضي الله عنه. قال الشاعر: فقلت لهم فخ بروحك. وفي بعض النسخ زيادة على ما ذكره المؤلف ها هنا. قال: من ها هنا دل لباس الحلي للرجل على نكد يلحقه وهم يناله. وأنبأني أبو العباس أحمد ابن عبد الرحمن ابن عبد المنعم ابن نعم بن سرور المقدسي المعروف بالشهاب العابر، وهو المعبر الشهير صاحب البدر المنير في كتب التعبير، وكتابه مشهور متداول ومشهور بالشهاب العابر. قال لي رجل: رأيت في رجلي خلخالا، فقلت له: تتخلخل رجلك بألم، وكان كذلك. وقال لي آخر: رأيت كأن في أنفي حلقة ذهب وفيها حب مليح أحمر، فقلت له: يقع بك رعاف شديد فجر ذلك. وقال آخر: رأيت كلابا معلقا في شفتي، قلت له: يقع بك ألم يحتاج إلى الفصد في شفتك فجر ذلك. وقال لي آخر: رأيت في يدي سوارا والناس يبصرونه، فقلت: سوء يبصره الناس في يدك. فعن قليل طلع في يده طلوع. قال: ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، أي السوار، سوار مخفي، الأول كان ظاهر يشاهده الناس. قال: ورأى ذلك آخر لم يكن يبصره الناس، فقلت: تزوج امرأة حسنة وتكون رقيقة. قال ابن القيم: قلت عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره، أي السوار. قال: قلت عبر له السوار بالمرأة لما أخفاه وستره عن الناس، وصفها بالحسن لحسن منظر الذهب وبهجته، وبالرقة لشكل السوار. قال: والحلية للرجل تنصرف على وجوه، فربما دلت على تزويج العزاب لكونها من آلات التزويج، وربما دلت على الإيماء والسراري وعلى الغناء وعلى البنات وعلى الخدم وعلى الجهاز، وذلك بحسب حال الرائي وما يليق به. قال أبو عباس العابر: وقال لي رجل: رأيت كأن في يدي سوارا منفوخا لا يراه الناس، فقلت له: عندك امرأة بها مرض الاستسقاء. فتأمل كيف عبر له السوار بالمرأة، ثم حكم عليها بالمرض لصفرة السوار، وأنه مرض الاستسقاء الذي ينتفق معه البطن. قال: وقال لي آخر: رأيت في يدي خلخالا، وقد أمسكه آخر وأنا ممسك له وأصيح عليه وأقول اترك خلخالي فتركه. فقلت له: فكان الخلخال في يدك أم لس؟ قال: بل كان خشنا، تألمت منه مرة بعد مرة وفيه شراريف. فقلت له: أمك وخالك شريفان، ولست أنت بشريف، واسمك عبد القاهر، وخالك لسانه لسان نجس رديء يتكلم في عرضك ويأخذ مما في يدك. قال: نعم. قلت: ثم إنه يقع في يد ظالم معتد ويحتمي بك، فتشد منه وتقول: خلي خالي، فجرى ذلك عن قليل. قال ابن القيم: قلت: تأمل، أخذه الخال من لفظ الخلخال، ثم أغار على اللفظ بتمامه حتى أخذ منه خلي خالي، وأخذ شرفه من شراريف الخلخال، ودل على شرف أمه إذ هي شقيقة خاله، وحكم عليه بأنه ليس بشريف، إذ شرفات الخال الدال على الشرف اشتقاقا هي في أمر خارج عن ذاته، واستدل على أن لسان خاله لسان رديء يتكلم في عرضه بالألم الذي حصل له بخشونة الخلخال مرة بعد مرة، فهي خشونة لسان خاله في حقه، واستدل على أخذ خاله بما في يديه بتأذيه به وبأخذه من يديه في النوم بخشونته، واستدل بإمساك الأجنبي للخلخال ومجاذبة الرائي عليه على وقوع الخال في يد ظالم متعد يطلب ما ليس له، واستدل بصياحه على المجاذب له وقولي خلي خالي على أنه يعين خاله على ظالمه ويشد منه، واستدل على قهره لذلك المجاذب له وأنه القاهر يده عليه على أن اسمه عبد القاهر. قال: وهذه كانت حال شيخنا هذا وشاب العابر ومن الشيخ العلامة ابن القيم رحمة الله عليه كما ذكرها هنا. قال: وهذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق له قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واختراب المنية له رحمه الله تعالى. وذلك أن ابن القيم ولد في سنة 91 و600، ومات شيخه الشهاب العابر في سنة 97 و600. كم بينهما؟ ابن القيم في سنة 91 و600، وشيخه مات في سنة 97 و600، يعني أكثر من 7 سنين. فإن ابن القيم ولد في صفر في أول السنة 91 في صفر، وشيخه مات في آخر السنة، يعني في ذي القعدة، مات في ذي القعدة، فيكون له كم؟ أكثر من 7 سنين. فكان صغيرا، ابن القيم كان صغيرا. قالوا: هذه كانت حال شيخنا هذا ورسوخه في علم التعبير، وسمعت عليه عدة أجزاء ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصغر السن واخترام المنية له رحمه الله تعالى. وكان أعجبا في باب التعبير، وإن كان الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في تاريخ الإسلام نقل عن شيخ الإسلام تيمية أنه كان له رؤى من الجن يحدثونه ببعض الأمور المغيبة، هكذا نقل الذهبي رحمه الله عليه في تاريخ الإسلام عن شيخ الإسلام ابن تيمية. وكتابه البدل المنير يدل على تمكنه في علم التعبير، وهكذا ما ذكره العلامة القيم رحمة الله عليها هنا من هذه التعابير تدل أيضا على تمكنه، وتدل أيضا على معرفة العلامة القيم بأمور التعبير، فإنه شرح وفصل، شيخه عبر وهو شرح وفصل من أين أخذ شيخه تلك التعابير ولما قال كذا ولما قال كذا، وهذا أيضا يدل على تمكنه من علم التعبير. والتفصيل في أمر في تعبير الرؤيا حسن، حتى لا يرمى الشخص بما ليس فيه، حتى لا يرمى الشخص بما ليس فيه، فإن المعبر قد يذكر أشياء أخذها من رموز الرؤيا فيحدث صاحب الرؤيا باسمه وببعض أموره التي لا يطلع عليها غيره، وبأمور سوف تحصل له أو أمور حصلت له، فالسامع ربما يربيه بالتكهن وأنه صاحب كهانة وإشي دره عن كذا وعن كذا وعن كذا، لكن إن قال له في نعم أخذت كذا من كذا وكذا تدل على كذا، فإن الأمر يتبين له. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها صفية، ينبغي الإنسان أن يبعد نفسه من مواطن التهمة حتى يسلم عرضه، فإذا كان من هذا القبيل وأراد أن يخوض في دقائق من الأمور التي لا يدركها الناس ممن ليس عنده علم بالتعبير، فينبغي أن يوضح وأن يبين من أين أخذ الرؤية ويفك تلك الرموز حتى لا يرمى بما ليس فيه. إلى هنا والحمد لله.